ترى أصول التوفيق لله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطرق الحكمية في السياسة الشرعية لعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. فصل. ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك، فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك. ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية بحاجة الناس إليها، وكذلك تجهيز الموتى ودفنهم، وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة الأمة إلا بها.
نعم، المصالح العامة التي لا تقوم، والولايات العامة والخاصة وغير ذلك التي لا تقوم مصلحة الناس إلا بها، فولي الأمر يلزم الناس بهذا ولهم أجر مثله. فليس لواحد أن يمنع عن الناس صناعته والناس يحتاجون إلى ذلك، فالناس يحتاجون إلى فلاح، يحتاجون إلى نساج، يحتاجون إلى بناء، يحتاجون إلى كذا، يحتاجون إلى طبيب. فلو طبيب قال أنا ما أفتح العيادة وكذا والناس تتضرر بهذا، فولي الأمر يلزمه بذلك، لأن ولي الأمر إنما يسوس الناس بما يصلح دينهم ودنياهم. نعم. وبالتالي مثلا لو جاء تجار مثل أيامنا الآن، جاء تجار الآن فمنعوا بيع السلع من أجل رفع أسعار على الناس، ومن أجل انتظار رفع الأسعار وارتفاع الأسعار، هنا يلزمهم الحاكم: افتح محلاتك وبيع بضاعتك. قد يعترض عليه قال: أنا حر، هذه بضاعتي أبيعها أدخرها كذا. نقول: أنت حر فيما لا يكون فيه مضرة على الناس. لكن بعض الناس قد يستغل، فيلزمه ولي الأمر، يلزمه ولي الأمر. في الحرم سائق السيارات يستغلون مواسم الزحام عند الناس، مواسم الزحام في الحرم مثل الحج ورمضان. أنت الآن ممكن تركب سيارة من العزيزية من مكان بعيد إلى الحرم باثنين ريال عادي، اثنين ريال عادي. يجي بقى اثنين ريال دول يكون في الحج بكام؟ بمئتي ريال وأحيانا 500 ريال. يعني يوم الحج لو تأتي أنت بعد رمي الجمار وتأتي إلى العزيزية وتريد أن تقول له: اذهب، أريد أن أذهب إلى الحرم، 500 ريال. 500 ريال. فولي الأمر لو تدخل خلاص يرفع الأمر هنا، يواجه هؤلاء ويلزمهم بأجرة معينة لا تضر صاحب السيارة ولا تضر هذا. أذكر وخاصة عند الحرم أريد سيارة، هذا يقول بكذا، قال: قف لصاحب السيارة، تعال، رايح فين يا شيخ؟ قال: رايح مكان كذا. قال: طيب خذ منه 30 ريال، لأن 30 هي قيمتها الطبيعية، بل زيادة عن قيمتها فيها 10 ريال، بس مش مشكلة، بدل من 300 ريال. فيلزمه بهذا، هذا شيء طيب. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر ما يليه بنفسه، ويولي فيما بعد عنه، كما ولى على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص.
عتاب بن أسيد. نعم.
وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي، وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص، وبعث عليا ومعاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن.
كل هذا من أجل مصالح الناس، يبعث الأمير ويبعث المفتي ويبعث كذا، هذا كله من أجل سياسة الناس، السياسة الدينية والدنيوية. نعم.
وكذلك كان يؤمر على السرايا ويبعث السعاة على الأموال الزكوية، فيأخذونها ممن هي عليه ويدفعونها إلى مستحقيها، فيرجع الساعي إلى المدينة وليس معه إلا صوته، ولا يأتي بشيء من الأموال إذا وجد لها موضعا يضعها فيه.
نعم، يعني يجمع الأموال ويوزع الأموال. نعم.
قال: فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي.
يبقى النظر يا إخواني، نستفيد قاعدة عامة في كل هذه المسائل، على هي قاعدة أن الإمام يقوم بما في مصلحة الناس، ولهذا أحيانا يسعر وأحيانا لا يسعر، ولهذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث النبي محمول في ترك التسعير على ما لا حاجة له في ذلك. لكن إذا كان هناك جشع واستغلال فإنه يسعر هنا، يولي ولايات، يقوم بمصالح الناس، يمنع هذا من أن يبيع بكذا، يمنع هذا من أن يحجز سلعات عن الناس، يأخذ التوكيلات من هذا، يجعل هذا التوكيل لعموم الناس، وهكذا. له أن يتصرف على وفق ما يرى فيه المصلحة، وهو مجتهد في كل هذا. فإن أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله، يحاسبهم على المستخرج والمصروف.
نعم.
كما في الصحيحين،
حاسب عماله، ما يرسل عماله فقط، ما باله فلان، ما باله أناس أو أقوام، نبعثهم إلى كذا وكذا، فيأتون فيقولون هذا لنا وهذا لكم. نبي يعالج أمة. نعم.
كما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزدي يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما رجع حاسبه فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كان بقرة لها خوار، وإن كانت شاة تيعر. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هل بلغت، قالها مرتين أو ثلاثة.
نعم. كيف بالذي يسرق يا أخوان؟ هذا النبي حاسب الموظف، ما العامل ده عن الموظف، النبي حاسب أصحاب الموظف على ماذا؟ على ما لا نقص فيه في ميزانية الدولة ولا في حق الله، بمعنى أنه علي زكاة مقدارها كذا، فأدفع ما علي ثم أعطي زيادة على ما علي لفلان، هذا أعطيه هدية، هذا حق الله، هذا الحق علي كم؟ علي كذا، خذ هذا وخذ هذه لك، إذن هذه زيادة ولا لا؟ طبعا الناس لا يستفتون في هذه المسألة، دي قطعا عند الناس حلال. يعني موظف مثلا مدرس ولي الأمر بدلا أعطاه هدية كده، هذه ما في مشكلة، هذه حلال 100%، ما في مشكلة خالص. عند الناس ما يستفتون في هذه المسألة، ما يستفتون في هذه المسألة، لأن عندهم هذا من المقطوع بحله. طيب، فما بالك بقى بمن يأخذ من أموال الدولة؟ الموظف الذي، شوف يعني بالأمس استفتيت فتوى واليوم استفتيت فتوى في خصوص هذا الأمر، بعض إخواننا استفتاني أمس بأن هو موظف في مكان، فوجئ أن المدير في المكان هذا قام بعمل أوراق طلب سلفة من هيئة أعلى باسم هذا الرجل، وأخذ المال وحطه في جيبه وبقى يبقى يسدد، لكن سلفة باسم مين؟ باسم هشام، وهشام هذا ما يدري أصلا، فوجئ في سلفة باسمه وكذا من غير أن يرجع له، وهو الآن مطلوب الشهادة، هذه السلفة فعلا أنت فعلتها ولا لا؟ طيب هذا الرجل من عادته ماذا؟ هذا الرجل ليس رجلا يعني سالما في هذه الأبواب. إذن فرصة أن يعزل هذا الرجل، ولا يسامح في هذا أبدا. فهذا رجل يأخذ ويقترض أشياء باسم الموظفين ثم يقوم بتسويتها، ربما يضعها في جيبه وربما يضعها في المؤسسة إلى آخره. فتوى أخرى، أحد إخواننا يقول لي بأنه أصحاب مثلا مرتبات في مؤسسة من المؤسسات يقومون بتلفيق بتلفيق أشياء أنهم يستحقونها ولا يستحقونها، مثلا بدل نقل، مثلا افترض بدل نقل يعني تخرج تبع المؤسسة اللي انت فيها مثلا من زفتة إلى القاهرة تأخذ بدل نقل، ده هو بقى عامل كل الموظفين لهم بدل نقل، بدل نقل يعني يوم يجي مثلا كل واحد بدل نقل، يعتبر مجرد خروجك للعمل ده انتقال، ده انتقال، يبقى راتبك بتاخده كام؟ اقسم على كذا، يبقى ده بدل نقل يا بعض، ويعطي كل واحد من الموظفين بدل نقل بدل انتقال، وما انتقل، انما ده انتقال خارج، مش انتقال للمدرسة، مش انتقال لمحل العمل. ويأتون بعد ذلك يقولون الغلاء والأحوال وكذا وكذا، وإنما هي ذنوبنا وهي معاصينا. نعم.
المقصود أنها في الأعمال مثلا.
ولهذا أنت كمدرس لا تأخذ هدية من طالب. طب إزازة بيبسي أبدا. طيب نغديك اليوم أبدا. إلا شيء بينك وبين من قبل في شيء، هو ابن عمي، هو خالي، هو صهري، هو كذا، وبيننا ما بيننا. لكن أنت مدرس أنت كذا تعطى هدية؟ هذا لا. طب لو كان مدرس لا يدرس هذا الفصل ولا هذا الفرقة، يدرس صف أول وجاته هدية من صف سادس، ولو طالما أنك في المدرسة لا يجوز أبدا. مدير مدرسة، وكيل مدرسة، أي أحد، لأنك إن أخذت الهدية اليوم، الشرع يسد الباب يا أخوان، لأنك إن أخذت الهدية اليوم وجئت بعد اليوم تدرسه فإنك مقصور. ولو احتاج هذا الطالب إلى درجة فلم ترصبه، ستعطيه إياها. ليه؟ لأنه أعطاك وستفضله حتما على غيره، فلا بد أن يسد الباب. نعم.
لا، هو البضاعة اللي بياخدها يحاسب عليها وخلاص. اه ضعف. ولو اتفقنا من الان على ربط سعر ما في مشكلة، يعني بيع لي الان 20 كذا، في 30 كذا، في 40 كذا، دلت سعرهم كم كذا، خلاص خذ السعر هذا وانا اخذها منك كتباعا، او خذ مقدم الان وانا ساسدده كتباعا، فلي عندك كم قطعة ولك عندي كم جنيه، ما في مشكلة، زاد قل لك وعليه. أه؟ لو اتفقوا الآن على السعر، كم قطعة تساوي كم جنيها، اتفقوا على السعر الآن ما فيش إشكالية، أو اللي نأخذه نحاسب عليه. نعم.
والمقصود أن هذه الأعمال متى لم يقم بها إلا شخص واحد صارت فرضا عليه، صارت فرضا معينا عليه. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم، صارت هذه الأعمال مستحقة عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليها بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة على عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. كما إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صنعته الفلاحة أن يقوم بها.
يعني أنا سأجاهد، لكن أرض من يزرعها؟ يا فلان يزرع الأرض؟ لا، فولي الأمر يلزم الفلاحين بزراعة أرض إخوانهم الغزاة. نعم.
وألزم الجند بألا يظلم الفلاح كما يلزم الفلاح ألا أن يفلح، بأن يفلح،
أن يفلح. نعم. يعني أعطي الفلاح أجره، فالجندي لا يظلم الفلاح ولا الفلاح يظلم الجندي بالامتناع عن الزراعة. نعم.
كما يلزم الفلاح بأن يفلح، ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه كلمة جميلة. ولو اعتمد الجند والأمراء مع الفلاحين، شوف الأمير والفلاح، الأمير والمهندس، الأمير والطبيب، كل الناس لو اعتمدوا ما شرعه الله ورسوله وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، وكان الذي يحصل لهم من المغلي الحصاد يعني أضعاف ما يحصلونه بالظلم والعدوان. ولكن يأبى جهلهم وظلمهم إلا أن يرتكبوا الظلم والإثم فيمنع البركة وسعة الرزق، فيجتمع لهم عقوبة الآخرة ونزع البركة في الدنيا. يا الله، بكلمة رائعة ماتعة يا أخواني، سبحان الله. عند العلماء تلتمس الحلول لأنهم يدلون على الشريعة. نعم.
فإن قيل وما الذي شرعه الله ورسوله وفعله الصحابة حتى يفعله من وفقه الله؟ قيل المزارعة العادلة التي يكون
المقطع والفلاح فيها على حد سواء،
المقطع والفلاح فيها على حد سواء من العدل، لا يختص أحدهما عن الآخر.
ذكر يعني عموما المزارعة على حسب الشريعة، ومزارعة أهل خيبر وكذا. أيوة. وتكلم عنها تكلم عن فقه المزارعة وأنها جائزة شرعا ما لم يحدد شيئا معينا يخرج فهذا الذي يمنع، لكن إن كانت مشاعا فلا إشكال. قال والذين منعوا المزارعة منهم من احتج بأن النبي نهى عن المخابرة ولكن الذي نهى عنه هو الظلم، فإنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها ويشترطون ما على الديانات وأقبال الجداول وشيئا من التبن يختص به صاحب الأرض ويقتسمان الباقي، وهذا الشرط باطل بالنص والإجماع، فإن المعاملة مبناها على العدل من الجانبين، وهذه المعاملة من جنس المشاركات إلى من باب المعاوضات، والمشاركة العادلة هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع، فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر كان ظلما. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ليث بن سعد الذي نهى عنه النبي من ذلك أمر إذا نظر ذو البصيرة بالحلال والحرام فيه علم أنه لا يجوز، وأما ما فعله هو صلى الله عليه وسلم فعله خلفاء الراشدين والصحابة فهو العدل المحض لا ريب في جوازه. نعم. إلى أن قال في البيت الذي بعده لما تكلم عن إجارة وكذا قال وهذه وإذا أبطلوا المزارعة والإجارة لم يبقى بيد الجند إلى أن يستأجروا من أموالهم من يزرع الأرض ويقوم عليه، وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس لأنه قد يخسر ماله ولا يحصل شيء. إلى أن قال وهذه المسألة ذكرت استطرادا، وإلا فالمقصود أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم أجبروا على ذلك بأجرة المثل، وهذا من التسعير الواجب فإنه تسعير في الأعمال. وأما التسعير في الأموال، تسعير في الأعمال يعني يا إخواني يعني يلا اشتغل هنا اعمل هنا لأخيك هذا وخذ سعر المثل وأجرة المثل. وأما التسعير في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد وآلات فعلى أرباب أن يبيعوا بعوض المثل وليمكنوا من حبسه إلا بما يريدون من الثمن، والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال، فكيف لا يجب على أرباب السلاح بذله بقيمته؟ كذلك أيضا الذين يمنعون البضائع يلزمون بإخراجها للناس، ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله أن يخرج ما يجاهد به الغير فقوله ظاهر التناقض، وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد وهو الصواب. وإنما لم يقع تسعيره في زمن النبي بالمدينة لأنهم لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء ولا من يبيع طحينا وخبزا، بل كانوا يشترون حبة وطحنون ويخبزون في بيوتهم، وكان من قدم بالحب لا يتلقاه أحد بل يشتريه الناس من الجالبين، ولهذا جاء في حديث الجالب مرزوق ومحتكر ملعون، وكذا لم يكن في المدينة حائك بل كان يقدم عليه بالثياب من الشام واليمن وغيرهما فيشترونها ويلبسونها. نعم نقف عند التسعير.